بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نحن دخلنا في المقام الثاني، وهو دراسة نجاسة أهل الشرك والإلحاد، وكان الجهة الأولى في نجاسة المشركين وعدمها. وفي هذا الإطار قدمنا أمرين من باب المقدمة، وانتهينا عن هذين الأمرين في البحث السابق، والآن ندخل إلى الأقوال في المسألة، ومن ثم استعراض الأدلة على ذلك عند أعلامنا الإمامية رحمهم الله جميعا. فنقول: الأقوال في طهارة المشركين. في البداية طبعا أستعرض أقوال سائر المذاهب الإسلامية، فقهاء سائر المذاهب الإسلامية، ومن ثم نتعرض إلى قول أعلامنا الإمامية. أما أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية، هناك نظريتان في الأوساط العلمية لأهل السنة. ففريق يرى طهارة المشركين الذاتية، وفريق يرى نجاستهم الذاتية، ولكن هؤلاء في الأقلية. القائلون بنجاسة المشركين منهم قال ابن رشد، هذا نص كلام: ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة أسآر الحيوان الكلب أجلكم الله، والخنزير أجلكم الله، والمشرك أجلكم الله، لصحة الآثار الواردة في الكلب، ولأن ظاهر الكتاب بحسب الآية الشريفة، ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس. بعد ليش نتشلب إحنا بالقياس؟ لا، الآية صريحة في هذا المعنى، خلاص نتمسك بهذه الآية. هذا الكلام لابن رشد موجود في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المجلد الأول صفحة 28. زين، فإذا ابن رشد يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى نجاسة المشركين من فقهاء، وهو من فقهاء العامة. وقال الفخر الرازي: واعلم أن ظاهر القرآن يدل على كونهم، يعني الضمير يرجع إلى المشركين، على كونهم أنجاسا، فلا يرجع عنه إلا بدليل منفصل. وهذا الكلام للفخر الرازي موجود في تفسيره المجلد 16 الصفحة 24. ويقول ابن حازم في كتابه المحلى المجلد الأول صفحة 130، يقول: ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول في من نص الله تعالى أنهم نجس إنهم طاهرون. يقول أنا أستغرب أتعجب من هذول اللي الكتاب بالنسبة لهم يعتبرهم نجس، ولكن هؤلاء يعتبرونه ماذا؟ يعتبرونه طاهر. جد، هذه بالنسبة إلى أقوال الفقهاء من العامة القائلين بنجاسة المشرك. وأما القائلون بطهارة المشرك، فبناء على ما نقله الآلوسي، إن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن أعيان المشركين طاهرة، أعيان المشركين طاهرة، ولا فرق بين عبدة الأصنام وغيرهم من أصناف الكفار في ذلك. يراجع في ذلك للوقوف على هذه الكلمة في تفسيره باسم روح المعاني، تفسير روح المعاني المجلد العاشر صفحة 76. وقال أبو بكر الكاشاني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المجلد الأول صفحة 63، ماذا يقول الكاشاني؟ يقول: أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته فسؤر الآدمي بكل حال، بكل حال مسلما كان أو مشركا، صغيرا كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، طاهرا أو نجسا، حائضا أو جنبا، إلا في حال شرب الخمر. هذا كلام أبو بكر الكاشاني في بدائع الصنع. ولا يخفى أن الكلام المذكور، يعني هذا الكلام من الكاشاني، إنما يكون مفيدا إذا لم يختص السؤر بالماء المطلق، وإلا لا يكون صريحا في طهارة المشركين، فإن البعض قد ذهب في خصوص الماء المطلق، في خصوص الماء المطلق، إلى عدم انفعال الماء القليل منه، يعني إذا كان الماء مطلق ولكن قليل، مع ذلك ماذا؟ لا ينفعل بالنجاسة، بملاقاة النجاسة، بمجرد ملاقاة النجاسة. على يحمل. وقال عبد الرحمن الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة المجلد الأول الصفحة 9، يقول هناك: والأشياء الطاهرة كثيرة، والأشياء الطاهرة كثيرة، منها الإنسان سواء كان حيا أو ميتا، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. أما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فالمراد به النجاسة المعنوية التي حكم بها الشارع، وليس المراد أن ذات المشرك نجسة كنجاسة الخنزير. هذا كلام عبد الرحمن الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة. هذه أقوال فقهاء الجمهور، وأما أقوال فقهاء الشيعة وأدلتهم على ذلك، اتفقت كلمات فقهاء الإمامية في هذه المسألة على نجاسة المشركين، ولم ينقسموا إلى فريقين كما حصل في مسألة نجاسة الكافر الكتابي. إذا تتذكرون شيخنا ذكرنا في السابق بأنه علماءنا انقسموا في مسألة نجاسة الكافر الكتابي إلى فريقين، فريق كان يقول بالطهارة وفريق كان يقول بالنجاسة. في قبال العامة جميعهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى طهارة الكتابي، اتفقت كلمتهم في تلك المسألة. على أي حال هنا لا، كلمتهم تقريبا متفقة بحسب ما وصلنا يعني وصلت إلينا كلماته. واستدلوا لذلك بأمور: واحد، الإجماع. فقد استدل على نجاسة الكافر بجميع أقسامه وصنوفه ومنهم المشرك بالإجماع. هذا تقدرون تراجعون في كتاب الانتصار صفحة 89، الناصريات 84 صفحة 84، الخلاف المجلد الأول صفحة 700، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المجلد الأول صفحة 437، قال الشهيد تعبير الكل عن الشهيد الثاني في شرح في روض الجنان هكذا: والأصل في نجاسة الكافر بأقسامه بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: إنما المشركون نجس. على أي حال، فإذا هناك دعوة الإجماع على نجاسة المشرك. ويلاحظ عليه أن حجية الإجماع تتوقف على عدم كونه مدركيا، والإجماع المزبور مستند إلى قوله تعالى: إنما المشركون نجس. وفي مثل هذه الموارد تكون الحجية والاعتبار للمستند لا الإجماع المستند إليه. زين، فإذا خلينا الإجماع على صفحة. الثاني، قوله تعالى: إنما المشركون نجس. طبعا الآية للمستدل، طبعا إذا أريد نقرب الاستدلال بهذه الآية، يقول بأنه الآية صريحة ونصة في ماذا؟ ونص الآية تكون نص في ماذا؟ في نجاسة المشرك. وأظهر أو أفصح من هذا لا يمكن. ولكن الاستدلال بهذه الآية مخدوش من وجوه. الوجه الأول أن لفظ النجس، النجس بفتح الجيم مصدر، نجس مصدر، وقد ثبت طبعا واسم مصدره، مصدره النجاسة، وقد ثبت في محله أن حمل المصدر على الذات يحتاج إلى تقدير ذو. ثبت شلون؟ أي أن معنى الآية إنما المشركون ذو نجس، لا يمكن حمل المصدر على ماذا؟ على الذات، لا يصح في اللغة العربية، وإنما يحتاج إلى لفظ ذو. زين، وهذا المعنى، وهذا المعنى يتلاءم، يعني إذا قلنا هالشكل، إذا قلنا هنا يحتاج إلى تقدير ذو، فراح تكون راح يكون معنى الآية إنما المشركون ذو نجس. خب، إنما المشركون ذو نجس، هذا المعنى، هذا المعنى يتلاءم مع النجاسة العرضية للمشركين، حيث إنهم يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير ولا يتورعون عن سائر النجاسات، ويتلاءم مع ماذا؟ ويتلاءم مع النجاسة الذاتية. يعني إحنا لما قدرنا لفظ ذو في الآية المباركة، الآية صارت قابلة لأن تحمل شنو؟ المعنيين، هم النجاسة الذاتية وهم النجاسة العرضية. فلذلك بعد حينئذ لا يمكن الاستدلال أو لا يمكن الاستدلال، نحتاج إلى قرينة. أحسنت. وهناك احتمال آخر، وهناك احتمال آخر بأن يكون لفظ النجس من باب المبالغة، من باب المبالغة، كقولك زيد عدل، زيد عدل، حيث يفيد بهذا الترتيب، يعني لما تحمل المصدر على الذات، حيث يفيد شدة عدالة زيد، فيكون المراد شدة نجاسة المشركين. وبناء عليه تدل الآية على النجاسة الذاتية للمشركين بهالترتيب. وهكذا إذا قرئ لفظ النجس بكسر الجيم، لحد الآن كنا نتلفظ اللفظ النجس بالفتح نجس، أما هالمرة بالكسر نجس. وهكذا إذا قرئ لفظ النجس بكسر الجيم واعتبر وصفا للذات، وصفا للذات، شنو الذات هنا؟ شنو الموصوف؟ المشرك، المشرك هو الموصوف، فالنجس هو الوصف. زين، بكسر واعتبر وصفا للذات، فأيضا تثبت نجاستهم، وإن كان لحاظه وصفا يواجه محذورا فنيا حينئذ. شنو الإشكال الفني؟ الإشكال الفني هو أنه نقول وذلك لعدم مطابقة الصفة للموصوف، مع أن الأصل في الصفة هو تطابق موصوفها من حيث الوحدة والتثنية والجمع، وكان المفروض أن يكون اللفظ هكذا في الآية المباركة: وإنما المشركون نجسون. هسه قد تقولون بأنه نلحظه ماذا؟ نلحظه في التقدير جمع، وإذا أردنا أن نلحظه جمعا في التقدير كان التقدير خلاف الأصل. وعلى أي حال، هناك شنو صار عندنا مشايخنا؟ هناك صار عندنا عدة احتمالات في الآية المباركة: أن يكون من باب المبالغة إذا يكون بالفتح، أن يكون ماذا؟ أن لا يمكن حمله على الذات بالفتح ويحتاج إلى تقدير ذو، وقلنا أنه ذاك الوقت يكون قابل للحمل على المعنيين، النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية، على الوصف أيضا يستلزم عند هذا الإشكال. فإذا هناك شنو؟ هناك احتمالات متعددة في قراءة الآية المباركة، هناك احتمالات متعددة في قراءة الآية المباركة. وعلى أي حال، مع تزاحم هذه الاحتمالات، لا تدل الآية بشكل قطعي على المراد. التفتوا إلى كلامي، لا تدل الآية بشكل قطعي على المراد، ومعه لا يمكن استنتاج النجاسة الذاتية للمشركين. يقول الجزيري: ويقابل الطهارة النجاسة، ومعناها في اللغة كل شيء مستقذر حسيا كان أو معنويا. يعني ما تختص بالنجاسة الظاهرية حسية، هو هذا اللفظ مستعمل في الأعم. على أي حال، هذا الوجه الأول في الإشكال على الاستدلال بالآية المباركة. الوجه الثاني أن الأنسب بسياق الآية هو القذارة النفسية والباطنية، حيث إنه بعد بيان نجاستهم في الآية منعهم من الدخول إلى المسجد الحرام، وهذا الكلام يكشف عن قذارة الشرك ومبغوضيته، إذ لو كان المراد النجاسة الظاهرية لما كان هناك فرق بين مسجد الحرام وسائر المساجد، مضافا إلى أن إدخال النجاسة إلى مسجد الحرام لا إشكال فيه إلا إذا كان مستلزما للهتك، فحينئذ لا يجوز، ولا بشكل عام ماكو فرق مشكلة. إذن القرائن المذكورة تؤيد أن المراد من نجاسة المشركين هو عدم الطهارة النفسية كالمنع من دخول الجنب والحائض إلى المساجد، حيث إنه بهذا اللحاظ أيضا قد تم شنو منعهم من دخول المساجد. مضافا إلى القرائن المتقدمة لنا أن ندعي بأن لفظ النجس في الآية المباركة استعمل بالمعنى اللغوي وهو القذارة لا المعنى الإصطلاحي، وبناء عليه لا تثبت نجاسة المشركين الذاتية. وأما توهم أن الآية ناظرة إلى مشركي مكة لا مطلق المشركين، وبالتالي لا تثبت نجاسة المشركين، قد واحد مثلا شكل يقول حيث إنه لا يوجد مشركون في مكة اليوم، فمدفوع بأن المورد لا يكون مخصصا، هذا لا كلام يعني نجرد عن المشركي مكة على أي حال. زين، من الأمور المهمة في هذا المبحث سواء لمثبت النجاسة الذاتية للمشركين أم للنافين لها هو تحديد المعنى اللغوي أو الشرعي لكلمة النجس، لأنه إذا كان المراد المعنى اللغوي فتقوى نظرية عدم النجاسة، وإذا كان المراد المعنى الإصطلاحي فتثبت نظرية النجاسة. زين، وأساس الترديد ناشئ من جهة أن المعنى الإصطلاحي للنجاسة هل كان ثابتاً في أذهان المتشرعة حين نزول الآية أو لا؟ يعني كانوا يفهموها أو لا؟ بل ثبت ذلك في أذهانهم في مراحل متأخرة، وعليه يكون لفظ النجس مستعملا في المعنى اللغوي حين نزول الآية، وكان هذا الأمر سببا في أن يسعى المثبتين للنجاسة في إثبات المعنى الإصطلاحي للنجس حين نزول الآية، وفي قبالهم حاول النافون رد ذلك. زين، أدلة الحمل على المعنى الشرعي. الدليل الأول أنه لابد من الحمل. إحنا إذا راح ندخل هسا نشوف نحقق في معنى النجس هذا اللفظ شو ممكن. الدليل الأول أنه لابد من الحمل على المعنى الشرعي، لأن هذا المعنى كان مستقرا في أذهان المتشرعة حين نزول الآية، هكذا يدعو. وفيه أن هذا مصادرة بالمطلوب، فإن استقرار هذا المعنى آنذاك محل ترديد وبحاجة إلى إثبات. الدليل الثاني أن هذه الآية واردة في سورة التوبة، أي في السنة التاسعة من الهجرة. ومن المعلوم أنه إلى هذا التاريخ قد حصل تشريع بعض النجاسات بالمصطلح الشرعي، فلا يكون هناك محذور من حمل النجس في الآية على المعنى الشرعي. واستشهدوا على استعمال النجس في المعنى الشرعي عند المتشرع قبل نزول الآية بأمور. الأمر الأول، لا ريب أن بيان الأحكام الشرعية كان متدرجا، والحكمة من ذلك هو ترويض النفوس على تقبل أحكام الله تعالى والتمهل في استئصال العادات القبيحة المتأصلة في النفوس. هاي الحكمة في التدرج، لأنه ما ممكن أنت مصلح اجتماعي تعالج المجتمع دفعة واحدة. وأما بالنسبة إلى بيان النجاسات فلم يكن، هذا كلام المدعي، فلم يكن هناك ضرورة لتأجيله. هذا نجس ويستقبح يعني، لأن الاجتناب من بعضها موافق لطبائع العقلاء، فلا موجب لتأخيره، لتأخير بيان هذا الحكم. تفتش له. روى الصدوق في الفقيه قال في كتاب من لا يحضره الفقيه المجلد الأول صفحة 30، يقول قال كان الناس يستنجون بالأحجار، فأكل رجل من الأنصار طعاما، أكل فرد أكله، فلان بطنه، عفوا يعني تكون مصر عنده إسهال، فاستنجى بالماء، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله، فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يستره، كان يخاف أنه ينكشف على لا سمح الله مثلا عند مكسورات وكذا أعمال غير لائقة والنبي سرح يفضحه. فلما دخل قال له رسول الله هل عملت في يومك هذا شيئا؟ قال نعم يا رسول الله، أكلت طعاما فلان بطني فاستنجيت بالماء، يعني اغسلت روحي بالماء. فقال له أبشر، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكنت أنت أول التوابين وأول المتطهرين. ويقال إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري. هذا الشاهد الأول، الأمر الأول على هذا المدعى. وثانيا الأمر الثاني، الإشارة إلى النجاسة في بعض الأحاديث الصادرة منه صلى الله عليه وآله قبل الهجرة، حيث تمت فيها المقارنة بين الأمة الإسلامية وسائر الأمم، وعد من خصائص هذه الأمة أن الماء مطهر لهم. فعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ذكر فضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأمته على سائر الأنبياء عليهم السلام وأممهم، ماذا قال أمير المؤمنين؟ إن الله سبحانه رفع نبينا إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما أوحى، كانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم، وقد جعلت الماء طهورا لأمتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات. هنا لفظ النجس، لفظ كأنما هو في مقابل ماذا؟ في مقابل يعني المعنى اللغوي. وثالثا ما ورد عن أم الفاضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال إنما، قال رسول الله: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. يعني هالشكل يرشون، ينضح يعني يرشون عليه مقدار الماء ما يحتاج غسل. هذا يكشف على أنه شنو؟ أنه معنى الطهارة والنجاسة كانت موجودة. وما حكي عن، طبعا أذني هذه من طرق العامة واردة، وما حكي عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وهناك وجوه أخرى نصفح عن ذكرها مخافة التطويل، وعلى أي تقدير يحصل الإطمئنان من هذه الوجوه أن تشريع النجاسة كانت قبل نزول الآية. زين، نحن نرجع الجواب عن هذه الأمور إلى الجلسة القادمة، وإن شاء الله حتى نلتقي، والحمد لله رب العالمين.